ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم طبعا ولا حدش فينا كامل هنحاول ناخد بايديهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم.
أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تلتقون ونلتقي معكم مع ساعة التربية التي أسأل رب العالمين أن تكون ساعة في ميزان الحسنات، معدلة للعقول، مرتبة للأفكار، موجهة حق التوجيه لنا ولأولادنا ولمستقبل أولادنا. طيب، إحنا في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على الثقة، واتكلمنا أعتقد دي الحلقة الرابعة اللي بنتكلم فيها على الثقة وزرعها وعواملها وكيفية إخراج طفل شاب رجل ثابت واثق متحمل مسؤوليات قادر على مواجهة الأمور. معاني حلوة ومهمة. عادة بنلتفت إنه يكون شاطر أو مش شاطر في المذاكرة، مؤدب أو مش مؤدب، المنظر بتاعه، الاسلوب بتاعه، الطريقه بتاعته، ولكن كتير منا بيهمل نقطه ذات اهميه بتحيي بها نفوس، الا وهي الثقه. الثقه في اني استطيع، الثقه في اني عندي قدرات وامكانيات، الثقه باني استطيع ان اصنع الاشياء او الحاجات اللي ممكن انا اتولى مسؤوليتها بشكل جيد. الثقة دي هي اللي بتخلي طفل عن طفل يفرق. الثقة دي هي اللي بتعمل تمايز. الثقة هي اللي بتخلي أولاد يكملوا وأولاد ما يكملوش. الثقة دي هي اللي بتخلي أولادنا المراهقين يبقوا تابعين للشلة بتاعتهم أو قياديين يرفضوا بعض الأشياء اللي ما ينفعش تتعمل من الشلة بتاعتهم. الثقة دي هي اللي بتبقى بتخلي الأولاد نقدر نعتمد عليهم. الثقة هي اللي بتخلي الأولاد ينهوا اللي مطلوب منهم. الثقة هي اللي بتدي منظومة للشخص، منظومة لكيانه، منظومة القدرات والإمكانيات ولتحمل المسؤولية. الثقة ليست بالشيء البسيط ولكن شيء كبير، وممكن ينتج منها حاجات كتيرة جدا. لو ما فيش ثقة هيبقى فيه تردد، لو ما فيش ثقة مش هقدر أحمي نفسي، لو ما فيش ثقة مش هقدر أفكر أحل المشكلة إزاي، لو ما فيش ثقة هبقى منساق مش قائد، صحابي حركوني أكتر ما إني أحرك المجموعة اللي موجودة، أبقى تابع أكتر مني قائد أو مغير. الثقة حاجة مهمة أوي، لكن هل بنلتفت لها في مسألة التربية؟ هل لها أهمية قبل حاجات كتيرة؟ هل هي من الأولويات المهمة عندنا؟ ولا أهو بتيجي والسلام، وزي ما بتيجي بصورة أو بأخرى بتيجي إزاي؟ عشان كده أفردنا الحلقات الماضية عشان نركز على نقط بعينها، بأن الهدوء الأسري والهدوء في التعامل والحوار والنقاش بيؤدي إلى زرع نوع من أنواع الثقة في إبداء الرأي، الرأي والرأي الآخر، إن إحنا نتناقش ومش خايف من رد فعل اللي قدامي. بالعكس، انا شايف ان في مساحه هيديها لي اللي قدامي، اللي اكبر مني، اللي بيفهم عني، اللي بيقدر الامور اكتر ويفهم انا بفكر ازاي. اتكلمنا كمان في نقطه تانية اللي هي نقطه العصبيه وعلو الصوت وردود الافعال المبالغ فيها والتعدي بعض اوقات بالضرب او بالاهانه او بالتحقير او بالتقليل، وكل هذه الامور محتاجين نقللها، مش هقول ننهيها، أمل إنها تنتهي، لكن إحنا يعني كل واحد فينا له تركيبة شخصية، كل واحد فينا كأب وأم له أسلوبه، لكن بنقول نحدها نقللها. وبقى سعيد قوي أما الأم أو الأب يقول والله إحنا كنا ودلوقتي أحسن كتير، إحنا كنا بندي إيدينا على الولد دلوقتي ما بقناش نضربه إلا حين ومين، كنا بنقول كلام بايخ بالنسبة له دلوقتي ما بقناش نسد نفسه، احنا كنا بنستخدم اسلوب عصبي لكن دلوقتي بقينا اكثر هدوءا واستقرارا في التعامل مع الولد. النقطه الثالثه اللي اتكلمنا فيها هي الخلافات الاسريه واثرها وتاثيرها الشديد، فان الولد ممكن تتزعزع ثقته لانه هو الاثنين الكبار المهمين في حياته الاب والام، يوم ما يلاقي ان الرموز بتاعت حياته يعني مش كده مش قد كده، بيخبطوا ببعض، بيرزعوا ببعض، بيقللوا من قيمة بعض، بيتكلموا على بعض، يوم ما بيتناقشوا بيتناقشوا بحدة. طب انا هتعلم ازاي اقدر اتعامل، ازاي يجي لي امان عشان يبقى عندي ثقة في المحيط اللي حواليا او البيئة اللي حواليا. اتكلمنا في النقطة الرابعة النقد، وهي دي كانت نقطة تقيلة، نقطة ان احنا نقادين بطبيعة الحال، ما بنشوفش احسن ما في الشيء، عادة بنتكلم على الوحش اللي فيه، عادة بنقول السلبيات، ومش عارف ليه بنعملها مع اولادنا قوي، على اعتبار ان اولادنا ملايكة، على اعتبار ان اولادنا مش بشر، على اعتبار ان اولادنا مش بني ادمين زينا زيهم، واحنا كنا بنلغص ونخبط ونرزع ونعمل مشاكل كتير واحنا صغيرين، ولا هنضحك على نفسنا الضحكة الكبيرة، احنا كنا ما حصلناش، احنا كويسين على الاخر، احنا كنا مؤدبين، احنا مش متعبين. امال مين اللي كان متعب زمان؟ مين اللي كان مطلع عينين اهله؟ مين اللي كان عامل مشاكل باستمرار؟ مين؟ مفيش حد في الاباء والامهات، مؤكد كنا بنعمل مشاكل، مؤكد كنا بنتعدى ببعض اوقات، مؤكد كنا ما بننفذش اللي مطلوب مننا. لكن في النهاية بلاش نبقى احنا ملايكة قدام اولادنا واولادنا شايفيننا فينا عيوب قد كده ومشاكل قد كده. احنا لسنا ملائكة، احنا اباء وامهات، احنا بشر بنخطئ ونصيب، كذلك اولادنا، اولادنا بيخطئوا ويصيبوا، والاصل عندهم الخطأ. ليه الاصل عندهم الخطأ؟ عشان هم لسه بيتعلموا، عشان لسه بيتدربوا، عشان عاوزين يوصلوا. وبالتالي اللي بيتدرب او بيتعلم او بيتمرن من حقه انه يغلط، ومن حقه اكون جنبه اديله الاداة اللي يقدر بيها يحل المشكلة بتاعت الخطأ ده، اساعده وقت ما بيقع، اقدم له بعض الحلول معاه، اتكلم معاه واتناقش ازاي نقدر نحل المشكلة دي. وبلاش نعتبر المشاكل كلها كوارث. الولد اما بيقل في مستوى الدراسي كارثة، الولد اما بيوقع الكوباية كارثة، الولد اما بيعلي صوته كارثة، الولد اما بيضرب اخوه كارثة، الولد اما بيبقى في سن صغير اقل من 5 سنين ويتعدى على شيء مش بتاعه كارثة ومنتهى الكارثة. مينفعش، مش كل حاجة ناخدها على اعصابنا، ومش كل حاجة تبقى بتعصب، ومش كل حاجة بتنرفز، ومش كل حاجة مطلعين عينينا، مش كل حاجة كذا وكذا وكذا، حاجات كتير قوي. عشان كده مطلوب مننا اما بنبص لاولادنا بنفترض فيهم انهم ممكن يغلطوا، ونفترض فينا ان احنا معلمين مربين، والمعلم والمربي لازم يتحلى بنوع من انواع الهدوء، الاستقرار، نوع من انواع الرزانة، نوع من انواع العقل والمنطق، نوع من انواع البدائل. يا اخي قبل ما تنتقد وتقول انت، على فكرة النقد موجه ليك انت كأب، لان لو بيغلط ده غلطتك انت مش غلطته هو، لانك انت ما علمتوش ازاي ما يغلطش. ولو غلط مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لازم تدور على السبب اللي بيخليه يغلط، مش تعاقبه. احنا الاصل فينا ان احنا مش بنعاقب، احنا بنعدل السلوك. الاصل فينا مش ان احنا نحرم، الاصل فينا ان احنا سلوك الولد يتغير. احنا مش جلادين، احنا مربين. وما دمت مربي مش اول حاجة تيجي في دماغك محروم من كذا وخلصت على كده. يبقى طبيعي منا ايه؟ الطبيعي ان احنا في نقطة النقد نخف شويتين. دايما يقولوا اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. الكلام اللي بقوله ده مش قصدي بيه ان انا اشوه، لا، بقول ان احنا فينا عيوب برضو، ولو ولادنا هينطلقوا بلسانتهم يقولوا عيوبنا مش هنقدر نستحمل كتير. لفت انتباهي حاجتين من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتين صغيرين، حاجتين ممكن يغيروا مسار رد فعلنا وغيروا وجهة نظر ابننا في نفسه. حتى الرسول بيقول اللي هو المفروض يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة ايه؟ صدق. الكلمة الطيبة صدق. طب انا ممكن اجي لصاحبي والحبيبي والجاري والزميلتي والزميلي واقول لهم كلام طيب، وابني فين؟ هي دي النقطة. الكلمة الطيبة والكلام الطيب دايما بيبقى عامل زي الزرعة، عامل زي الشجرة وكلمة طيبة، أما اتوصفت في القرآن الكريم زي الشجرة الطيبة ثمارها وارفة وفروعها وارفة. الحاجة الثانية، تبسمك في وجه أخيك صدق. عارف لما تقول له انت محروم من كذا، ابتسم يا اخي في وشه، مش لازم تعكنينه، مش لازم تتجهم في وشه، مش لازم تطلع 111 او 1111 فوق ايه جبينك، مش لازم ترهبه بصوتك، مش لازم تقلب كيان وشك عشان يوصل له الرسالة انك انت ولا حاجة، انت مخطئ، انت تموت احسن، انت قلتك احسن. المسألة محتاجة منا هدوء في عملية النقد، هدوء في تناول المشاكل، هدوء في مسألة تعديل السلوك. وعدينا من المرحلة دي وبدأنا في النقطة الخامسة اللي هي إنماء المهارات. والسؤال اللي كان موجود في الحلقة اللي فاتت هو إحنا نمينا إيه من مهارات أولادنا، وعرفنا إيه من مهارات أولادنا. في مين من القاعدين من أباء وأمهات قدروا انهم يحسوا ان ابنهم مثلا عنده ملكة من الملكات، ملكة رياضية مثلا او اجتماعية او فنية او لغوية او عملية في الفك والتركيب او في الرسم والصور او في الذاكرة السمعية او البصرية او في حاجات كتير قوي. مين فينا قدر يمسك المهارة دي وينميها في نفس اولادنا؟ هي دي مهمة ولا مش مهمة؟ دي مهمة جدا، لان كل ما زادت مهارات ابني ونميناها، كل ما كان مصدر ثقة الولد، كل ما كان قدرة الولد، كل ما كان احساس الولد بنفسه بيزيد. ومش ده العجب، دي الثقة بالنفس. الثقة، ثقة اني استطيع، الثقة حوصل، الثقة ان عندي امكانيات. لكن مش معنى ان احنا مش عاوزين ابننا يعجب بنفسه زي ما بيقولوا، او ان الثقة تزيد عن المعدل الطبيعي، يبقى بلاش نقوله كلام طيب، بلاش نشكر فيه، بلاش كذا بلاش كذا. لا، المسألة ما ينفعش. عشان كده انماء المهارات ده، دي مسألة مطلوبة في تربيتنا لأولادنا بشكل كبير. لازم ننمي مهارات أولادنا، وما تبقاش مهمة كل واحد فينا انه يذاكر. حاجة تخنق من اول كيجي، الولد ما عندوش وقت يلعب رياضة، الولد ما عندوش وقت يروح نادي، الولد ما عندوش وقت ينزل يتفسح، الولد ما عندوش وقت يزور قرايبه، الولد ما عندوش وقت يرسم ويلون، الولد ما عندوش وقت يتفرج على حاجة بيحبها، ما فيش وقت حتى للتعاون في البيت. من كيجي وان، اصل التعليم، اصل الدراسة، اصل كذا. احنا ما تعلمناش، اصل انت ما تعرفش التعليم وصل لايه، احنا ما تفوقناش، اصل التفوق دلوقتي محتاج اساليب اخرى. مين اللي قال؟ مين اللي قال ان طول النهار بننمي مهارة واحدة، وفي الصيف الاربع اشهر بننمي مهارة الانتخ، قاعد في البيت طول النهار بيبلبط في شوية مية ولا بيجري ورا كورة وخلصنا على كده؟ فين تنمية المهارات؟ طب فرضا كده ابنك ما كانش من النوع المتفوق دراسيا، خلاص انتهت حياته، خلاص ان هو بقى في المتوسط وما بقاش متفوق. طب في حاجة اهم، لو انا دراسيا مش شاطر، سيبك من الحتة دي، لو ما عنديش مهارات يبقى مش هشارك ناس، يبقى مش هتعلم سلوك، يبقى مش هتعلم ازاي اتكلم مع الناس وخاطب الناس، مش هتحمل الاصدقاء يوم ما يهزروا معايا او اهزر معاهم، مش هبقى قادر على اختيار الاصدقاء. وبالتالي المهارات دي بتفتح حاجات كتيرة قوي، وبتخلي البني ادمين وخصوصا الاطفال الصغيرين وخصوصا الشباب بعد كده مفتح، عنده امكانيات. وبالتالي مطلوب قوي ان المهارات الحياتية الطبيعية للأولاد لازم ننميها. شوفوا فين المراكز ودوروا عليها، وروحوا نموا لأولادكم مهاراتهم عشان تطلعوهم واثقين من نفسهم، عندهم بدائل في الحياة، ما يبقاش بديل واحد في الحياة فقط لا غير. والنقطة اللي جاية، نقطة اعتقد بانها لازم ناخد لها اعتبارها في الثقة، هي نقطة الخلطة الاجتماعية. احد وسائل الثقة بالنفس الخلطة الاجتماعية. ان انا اختلط بمجتمع، ان انا اتعايش مع مجتمع، ان انا اروح العب مع اصحابي، ان هنزل الشارع وكأم عارفة انه هيرجع بتراب الشارع، يعني في مشاكل من الشارع هتيجي وعارفة اتعامل معاه. الحل مش حماية اولادنا زيادة عن اللزوم، الحل مش ان احنا نحطهم في سلوفان، الحل مش ان احنا نقول اصل مش هينزلوا الحضانة اصله هيكتسب سلوكيات سلبية، اصل مش هلعبه في النادي اصله هيكتسب سلوكيات سلبية والفاظ وحاجات كده، مش هنزله الشارع اصله هيتعلم الفاظ من الشارع. يا سلام، وهو قعدته في البيت هي اللي مش هتخليه يسمع ده. هو ما بينزلش الشارع في وقت من الاوقات وبينزل المدرسة ويشوف اصحابه بيقولوا ايه بيتكلموا ازاي. يوم ما سيب ابني يكبر ويوصل لاعدادي وبعد كده يبتدي يخرج زي زمايله واصحابه، يبتدي بيبقى عنده نهم انه يخرج، نهم انه يتصرف زي اصحابه، نهم انه يتعلم من الخارجيين، نهم ان الخارجيين دول احسن من البيت، ويبتدي التمرد على اعلى مستوى موجود. عارفين نسب التمرد بتزيد في اولى ثانوي بالذات ليه؟ لان كتير من الاولاد ما بيكونوش خرجوا قبل تالت اعدادي، ما سمحنا لهمش برياضة وابعاد اجتماعية ونوادي او مراكز شباب او عمل اجتماعي او انهم يلعبوا حاجة او انهم يتعلموا حاجة او مهارة تشغل وقتهم. وبالتالي اما بيوصلوا اولى ثانوي لا رياضة موجودة تشغل وقته، ولا صحبة كويسة اختارها من زمان، ولا حتى موجود حاجة تشغل وقته، وبالتالي هو فاضي، وبالتالي بيبقى مقاد زي ما اصحابه بيقولوله بيقول حاضر ونعم، زي ما اصحابه بيكلموه بيقول حاضر ونعم. وبالتالي نقطة، ودي نقطة مهمة، نقطة ان الولد يبتدي يحتك اجتماعيا وكل ما كان بدري يبقى افضل. امهات كتيرة تشتكي ابني خجول، ابني ما بيعرفش يرد على حواليه، ابني ما بيتكلمش كتير في المدرسة، ابني ما بياخدش حقه، ابني ممكن يرجع بعيط عشان صاحبه ضربه بس ما عرفش يرد عليه. وتكتشف حاجتين، اما انهم ما يكونش الولد اختلط اجتماعيا في حضانة من بدري، واما المقولة المشهورة بتاعت الامهات اللي ضربك اوعى تضربه، العفو عند المقدرة يا حبيب قلبي، التسامح، والمبادئ اللي هي بتتاخد قبل معادها. الولاد لازم ينزلوا ويحتكوا ويتعلموا ويعلموا، الولاد لازم تنمى قدراتهم ومعارفهم، الولاد لازم يخرجوا من بدري عشان الحياة صعبة والأصحاب بقوا ضاغطين، والصحبة كل ما بتتكون على سن أكبر كل ما بتسحب ابننا للسلبيات. عشان كده مطلوب قوي ان احنا الاجتماعيات بتاعت اولادنا تزيد، الاجتماعيات بتاعت اولادنا تزيد، نفتح لهم بحدود، ونحط اذا رجع بحاجة سلبية بنحرمه من شيء اخر بيحبه. لو الخروج نفسه بيحبه يبقى لو رجعت باللفظ ده تاني يبقى مفيش نزول مع اصحابك، لو رجعت بكذا يبقى مفيش كذا. المسألة محتاجة روقان بال وانت بتربي، محتاج دماغ وانت بتربي، محتاج نوع من انواع الهدوء وانت بتربي، محتاج تفكر كتير وانت بتربي، مش تلقائية الاحداث. المسألة في التربية مش شبشب وحتة شوكولاتة، في البعض بيعتبر ان دول ادوات التربية، شبشب ساعة ما يغلط وشوكولاتة ساعة ما يعمل، وادي ربنا ولادنا على كده، ما ينفعش. الجيل اللي جاي ده اللي طالع ده جيل مهم قوي، جيل هتقوم عليه وعلى كتافه النهضة، جيل هتقوم عليه مستقبل الأمة دي، جيل اتهيأت له ان شاء الله ظروف ان يطلع بنهضة حقيقية إسلامية في الفترة القادمة. والنهضة دي مش هتطلع بأشخاص غير واثقين في نفسهم، غير متحملين المسؤولية، غير قادرين على الاحتكاك مع الآخرين، طلعين عندهم مشاكل قد كده، عندهم تردد، عندهم عدم قدرة على اختيار الأصدقاء، عندهم كل ده، ما ينفعش. عشان كده لازم ناخد بالنا ان ثمرة جهد المجتمع كله بين ايدينا، كآباء وكأمهات وكمربين وكمدرسين. عشان كده محتاجين نستنهضكم، محتاجين تغيروا وجهة نظركم شوية، تشوفوا الأولى والأقل أهمية. بس الأولى عندنا إن لازم الولد يبقى ثقته بنفسه أعلى. الأدوات اللي احنا اديناها دي كلها وأشرنا إليها وقلنا لكم خدوا بالكم وحاولوا تصلحوها، هي أدوات أساسية عشان نقدر نستقبل النهضة الجديدة إن شاء الله. ناخد اتصال، ناخد فاصل ونرجع نتواصل معكم إن شاء الله.
معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم طبعا، ومحدش فينا كامل، هنحاول ناخد بإيديهم. شوفوا معانا ازاي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم، هنحاول ناخد بإيديهم. شوفوا معانا ازاي.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية، وفي نقطة سريعة كده عاوزين ناخدها، نقطة هل كل واحد فينا رد فعله، رد فعله نتيجة لأن ابني عمل حاجة مشكلة معينة. المشكلة دي ممكن تكون وقع كوباية مثلا، أو ما كملش أكله، أو ما خلص لبسه في التوقيت المناسب عشان إحنا نازلين، أو خلص مذاكرته كده كرواتة، أو ضرب أخته، أو شرب سيجارة، أو عريب بنت، أو مد إيده على فلوس. والسن هنا في اول حاجات 5-4 سنين، والسن ده 12-14 سنة. تخيلوا ان كتير من رد فعل ناس كتيرة من اباء وامهات عشان وقع الكوباية بيبقى زي ما شرب سيجارة، نفس العصبية بنفس النرفزة، وممكن يمد ايده عليه وممكن يقرصه. احنا ما عندناش او حابين نتعلم ايه المشكلة وحجمها قد ايه والسن المطلوب بيها قد ايه. طيب ناخد اول اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك، بداية خير ان شاء الله في
الاتصال. مساء الخير يا دكتور ياسر.
ازيك حبيبي، عامل ايه، اخبارك،
كيف الحال؟
تمام الحمد لله رب العالمين.
حقيقة انا فقدتك الاسبوع الماضي، مو انت فقدتني
يعني، انا افتقدتك الاسبوع الماضي. يعني هم افتقدتك تماما.
والله
يا حبوا يدوني يعني اتصال، فقالوا ابو عبد الله، فقلت لهم طب هاتوه، فطلع اتصال اخر.
ما ادري حتى الان انت لا تزال في الثقه.
لسه ما زلت. ما زلت
فيها. انا حقيقه في اشياء انت ذكرتها الان لكن بدي تركز عليها ايضا.
تفضل.
اول شيء قضيه دور الرياضه حقيقه، يعني انا نتوقع في بدايه حياه خاصه الشباب والاطفال الرياضه محببه لديهم صراحه. كيف نستثمر هذه الهوايه حقيقه في بناء الثقه لديهم؟ يعني انت لما تنزل الولد للنادي وتروحه، هل معناه انه سيكتسب الثقه مباشره بهذه القضيه ام لا؟ ام هناك خطط واجراءات يمكن ان نستفيد منها في النادي؟ يعني كيف اتصل بالنادي؟ كيف هذه الاول نقطه. القضيه الثانيه لما تكلمت وحقيقه من قضيه ايضا عجبتني، قضيه العمل الجماعي، وهذه حقيقه مفقوده لدى كثير حقيقه من الناس. تجد ان الولد اصدقائه محصورين، يعني محصوره العائله محصوره فقط هذا، يعني حتى تعامل مع زملاء تجد انهم مثلا في الناحيه التعليميه يقول ماذا اخذت في كذا او ماذا فعلت كذا، اما كناحيه سلوكيه يكتسب منه مهارات يكتسب، هذه ليست موجوده. يعني وجود بيئه او وجود عمل جماعي زي مثلا الاعمال التطوعيه هي لما يشرك فيها الابناء، انا اتوقع انها ستؤدي الى بناء الثقه، يعني صوره عاليه القضيه هذه. القضية الثالثة قضية الصواب والخطأ صراحة. يعني للأسف إن بعض الأسر تزرع عند ابنها أن ما عندنا نحن العائلة في هذه القضية مثلا هو الصواب. وأنا أتوقع أن القضية قضية هذا نمط عندك أنت في العائلة، لكن قد تكون الأنماط الأخرى في العوائل الأخرى أيضا صواب، فلماذا تحجر على الآخرين؟ يعني لما يأتي ولدي ويذهب إلى مكان معين ويأتيني بوجهة أخرى، وجهة نظر أخرى، وأنا متعود في البيت على وجهة نظر معينة، ما دام انها صواب اقبل بهذه النظره وهذه النظره، واقول هذه النظره صواب وهذه النظره صواب ايضا، فلماذا احجر عليه؟ القضيه الاخيره حقيقه قضيه لما قلت الثناء، انا حقيقه كان عندي موقف ولا زلت اتذكره في ذهني الى الان. النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر النجاشي قال ان بالحبشه ملكا كافرا، قال ومع ذلك ايش قال؟ قال لكنه لا يظلم عنده احد. يعني هالخصلة هذه لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها حتى تغطت على الأشياء السابقة كلها. سبحان الله العظيم. عندي اقتراح في الأخير إذا سمحت لي يا دكتور.
تفضل.
حقيقة أنك تتناول التربية للأبناء وهذا حقيقة شيء يشكر لك جزاك الله خير، لكن حقيقة إحنا أيضا كآباء كأمهات كمعلمين كمربين بحاجة إحنا أيضا إلى نوع زي ما يقول من الجرعات. يعني أنت لو تطعم بعض الحلقة، يعني أنا مثلا بحاجة إلى إدارة الضغوط في البيت، إدارة الضغوط في العمل، هذه أشياء تواجهني أنا في البيت. مثلا إدارة الحوار في البيت، أنا كيف أدير الحوار من ناحية النفسية أنا بحكم التخصص لدي كذا، مثلا إدارة دلك الحوار، إدارة الضغوط، جميع ما يتعلق بهذه الأمور التي إحنا بحاجة إليها. لو يخصص جزء من الحلقة على القط إدارة الغضب مثلا، أنت تتكلم طبعا عن النرفزة وما النرفزة، أنا كأب وكمعلم وكذا كلامك جميل لهذا، لكن أنا أريد الآن أنا كشخص كيف أخذ إجراءات أو خطوات إجرائية عملية. أنت لما تقول لي والخطوة الأولى في الغضب فعل كذا وكذا، في الخطوة الثانية كذا وكذا، لما يواجهنا الموقف الفلاني كذا وكذا، في الحوار أيضا لما أجلس مع ابنائي ما أقول أجعل هي تكلم وأنا أتكلم، لا، ما هي السياسة التي سأسلكها مع ابني في هذا الحوار؟ كيف أنظم الحوار بيني وبينه؟ كيف أجعل هذا الحوار منطلق للثقة بيني وبينه؟ هذه أنا أتوقع أنك لو اطعمنا أيضا إحنا بحاجة للجرعة هذه حقيقة. فلما يكون في أيضا على ما قال جرعة للآباء والأمهات وجرعة للأبناء، أتوقع إحنا سنكسب جميعا. وعلى ما قال أنا أعرف أن الوقت ضيق، لكن أيضا الكلمات المعدودة منك أنت تكفينا صراحة.
ربنا يستر معك. ربنا يكرمك.
شاكر ومقدر لك يا أخي ياسر ومعذر على الإطالة. الله يبارك
فيك. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. طيب تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي فن.
أنا ابني عنده 13 سنة سنة تانية إعدادي وبيعاني من الاكتئاب، وأنا كنت حامل فيه كنت يعني تعبانة نفسيا وكنت بعاني من الاكتئاب وكنت بتعالج. فهل ده يعني الاكتئاب اللي هو عنده دلوقتي حاليا جاله دون، هل له علاقه بالاكتئاب اللي كان عندي وانا حامل فيه؟
طيب هو الاكتئاب ده شخص خلاص انه اكتئاب؟
انا وديته للدكتور.
طب كويس.
وقال ان هو اكتئاب.
طب كويس. بقاله قد ايه معاه الاكتئاب؟
يعني بقاله حوالي مثلا سنتين.
سنتين
بننزله المدرسه بالعافيه.
ايوه.
بيتعصب يعني في حاجه، يعني تبقى هي الحاجه ما يتعصبش عليها، وفجاه لقيت في وقت تاني يتعصب عليها ورد فعله شديد جدا، وممكن يمسك السكينه لاخواته عايز يموتهم، عايز يسيب البيت ويمشي، عايز يموت نفسه. على طول عنده ملل ومخنوق بيتعصب بلا سبب، مش عايز يتعامل مع الناس نهائي، مش عايز يكلم اي حد، مش عايز يحتك باي حد خالص، عايز يقعد على جهاز الكمبيوتر كده ما يكلمش اي حد خالص. فهل ده دي انا حاليا يعني بقالي حوالي سنتين يعني ليا جلسات نفسيه مع طبيب وبتعالج من الاكتئاب، وكنت دخلت مستشفى وسبتهم والكلام ده. فهو كان تعبان نفسيا وانا في المستشفى وكنت باخد جلسات كهرباء والكلام ده يعني.
طيب طيب حضرتك في تحسن في الولد ظهر؟
اخذ العلاج.
حاضر هرد على حضرتك. حاضر.
هرد على حضرتك. والده يتغير معاه في المعامله كمان،
ده لازم في حاجات كتير لازم تتغير. حاضر من عينيا. حاضر. ربنا يكرمك يا رب كده. طيب تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله بخير. تفضل.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يكرمك. تفضل يا فندم. تفضل.
لو سمحت، عندي طفل عنده 3 سنوات عنيد جدا وعنده طمع في الطعام، يحب يكوش على الطعام كله اللي قدامه على المائدة وما يأكلش، يعني يحب يجمع الأشياء وما يأكلش.
أيوة.
وفي نفس الوقت معاند جدا يعني.
طيب 3 سنين بيروح حضانة ولا ما بيروحش؟
لا لسه، هو عنده 3 سنوات بس.
الطفل الوحيد ولا رقمه كام؟
هو الوحيد. نعم.
الوحيد الاول يعني؟
نعم
الاول.
نعم.
في دلع شوية
بما تشكر على امه بما يعدل سلوكه يعني من الطمع والعند، وان هو يفعل العكس، يعني اقول له على الاشياء يفعل العكس، لا نفع فيه ضرب ولا نفع فيه محايمة يعني.
طيب كان في اي مشاكل في الولادة او الحمل؟
نعم.
كان في اي مشاكل في الولادة او الحمل؟
لا، الولادة بتاعته كانت قيصرية.
كانت اضطرارية ولا كانت مخطط ليها؟
لا، ما ممكن، الله أعلم، ولادة قيصرية.
طيب كان عنده أي مشاكل في النمو؟
لا ما الحمد لله ما فيش أي مشاكل.
ما كانش عنده مشاكل. حركته زيادة؟
نعم.
هل حركة زيادة؟
أيوة الحركة زيادة. أيوة عنده حركة. نعم.
طيب بينام جنبكم؟
هو يحب ينام جنبنا. أيوة.
طيب
شكرا.
هرد على حريك. حاضر فيش مشكلة إن شاء الله. طيب نجاوب على اللي موجود بعد إذنكم. عفي فن. طيب طيب أما بنتكلم أنا هاخد الاتصال بتاع أم عبدالله اللي هي من 6 أكتوبر. في نقاط مهمة. عادة كلمة اكتئاب قد يخطئ البعض في تأويلها ان مجرد حزن او زعل او مجرد ان الواحد يكون مهموم حبتين او فقد حد او ما الى ذلك. كلمة اكتئاب دي كلمة بتستخدم علميا وقد يساء معنى اللفظ في بعض اوقات والناس بتقسها على حسب تفكيرها. لكن اكتئاب معناها ان البني ادم بيبقى عنده اشكالية في مادة اسمها السيروتونين الطبيعية اللي موجودة داخل المخ البشري اللي موجودة على المراكز الحسية للأشخاص. في مراكز اسمها مراكز الأحاسيس داخل المخ البشري في أكثر من 250 مستقبل من المستقبلات متوزعة في أجزاء مختلفة من المخ البشري بتعمل بمادة اسمها السيروتونين. أما تتأثر هذه المادة في التكوين بتؤدي إلى أن البني آدم بيخبو بيطفي ما بيبقاش عنده نشاطات ما بيبقاش عنده رغبة ما بيبقاش عنده رغبة في أنه يأكل أو يلعب أو يتنطط أو يروح أو ويتلخبط كتير من سلوكياته المختلفة. وبما أن ده جزء من المخ البشري موجود وبالتالي ممكن يكون في عوامل وراثية موجودة. في عوامل وراثية ضخمة والأطفال اللي بيتعبوا عادة قبل سن 20 سنة بتبقى العوامل الوراثية قوية. ممكن لمرض الأم مفيش مانع. ممكن يكون للظروف اللي فيها الأسرة أثناء مرض الأم وارد لأن الأمراض النفسية عموما هي أمراض عضوية زائد أبعاد بنسميها اجتماعية ممكن تكون موجودة ضاغطة على الولد. طالما خدنا علاج وطالما بدأنا نتعامل لازم نفهم إن السكة طويلة حبتين وبالتالي السكة طويلة ممكن تاخد سنوات ممكن تاخد سنوات. وعادة بيتحسن الأولاد وخصوصا ان احنا بادئين من بدري وعندنا بعض المعرفة في هذا الأمر ومحتاج منا طريقة تعامل بقى مختلفة وعلى حسب تركيبة الطفل نفسه. محتاج قدر من الحنان والحنو لكن محتاج قدر من الحزم في الثواب والعقاب دون ما علو صوت عنوما دون ما تعدي عليه كشخص او ان احنا نحاول نضغط عليه بشكل او باخر. الضغط خليه منه هو شخصيا. خلي قضية الثواب والعقاب هي المحفزة بالنسبة له ومتابعتك مع الطبيب ومحاولتك انك انت تتفهمي المشكلة واعتقد من تعبك متفهمة المشكلة بتاعت الولد اعتقد بان الولد هيعدي ان شاء الله. لكن المدة دي بتبقى طويلة قوي. في ناس كتير جدا بتبقى مستعجلة حبتين في الفترة دي لعملية ان الولد يتحسن لكن المسألة محتاجة قوي قدر كبير من التعاملات قدر كبير من بيسموها الصبر قدر كبير جدا من الوقت الذي ممكن يصل الى سنوات طوال. وبالتالي اذا شخص كلينيكيا لابد من علاجه. مسائل بقى العلاج ان هو بيتعود عليه وحيفضل طول عمره عليه الكلام ده كلام مش منطقي ومش كلام سليم. ياريت نحاول قدر المستطاع نشوف ان كل حالة بقدرها بتركيبتها باسلوبها بطريقتها. بمناسبة الاكتئاب بس وبمناسبة نسبة السيروتونين وغيرها من الامور عادة هذه المادة هي مادة الطمأنينة. مادة السيروتونين دي بنسميها مادة الطمأنينة. بيحضرني في القرآن الكريم ان سيدنا يونس عليه السلام اما لفظ الحوت بعد ان ظل مسبحا في بطن الحوت فترة لا يعلم اي حد فينا هي بقى قد ايه ولفظ الى من البحر الى الشاطئ بتاع البحر. القرآن الكريم بيذكر فانبتنا عليه شجرة من يقطين. كتير من المفسرين كانوا بيتكلموا ان اليقطين ورق الشجر بتاعه كده كبير وبالتالي هو بيستخدم في عملية علاج القروح اللي كانت موجودة في جسد سيدنا يونس. لكن ما التفتوش هو كان بياكل ايه. ما كان بياكل اليقطين. وليه اليقطين بالذات؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى أنبت هذه الشجرة بجوار سيدنا يونس عليه السلام. أما لفظ من الحوت ودي تجربة كانت يعني بكل المقاييس لها وقعها على سيدنا يونس، كان لازم يطمن شوي، كان لازم يبقى عنده طمأنينة شويتين، لأن اليقطين في أعلى مادة، أعلى تركيز من مادة اسمها التريبتوفان اللي هي بياخدها الجسم يكون بها السيروتونين اللي هي مادة الطمأنينة. فالأمور محتاجة منا قدر من الاهتمام. طبعا مادة السيروتونين دي مادة مهمة، ويا رب إن شاء الله عبد الله ربنا يقوم بالسلامة ويقوم على أفضل حال. طيب خلاص حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا فندم، تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، ابني عنده مشكلتين. الاولانيه انه ما بيصدقش انه يغلط، يعني صعب عليه قوي انه يغلط، بيعذب نفسه جامد، يتردد كتير قوي، يعني ازاي عمل كده، ودي بالنسبه له صعبه، رغم اني بحاول افهمه انه ممكن نغلط ونعمل، وممكن اقول له انا عملت كذا وعملت ده غلط، بس هو لا
عنده كم سنة حضرتك؟
هو في سنة رابعة، عند 9 سنين.
رابعة ابتدائي؟
رابعة ابتدائي.
في ايه بيستشعر هذا الاحساس؟ الاحساس ده بيستشعر بيه امتى؟
معرفش، بس يعني اي غلطة صغيرة قوي اخواته يتصرفوا، يعني مثلا حاجة وقعت، حاجة اتكسرت، اخوي يروح يجيب مثلا حاجة يمسحها، يشيل مش عارفة ايه كده، نساعد بعض. يعني
هو
يذنب نفسه قوي، ازاي انا وقعتها وازاي غلطت، وينكد بقى ويعيط كده، تبقى عمليه صعبه.
طب بيعمل ايه في حياته؟ يعني ايه اللي بيعمله؟ ايه اللي بيعمله؟ قصدي يعني دلوقتي الدراسه صح؟
طبعا دراسه.
في حاجه غير الدراسه؟
انا حاولت معاه، احنا موجودين في مكان ما فيهوش نادي رياضه، يعني حاولت معاه مره نتعلم، ننزل البرامج بتاعه اللي هي تعلم رسم دي على الكمبيوتر، برضو اخذنا مره دوره يو اس ماس، بنبدا حلو قوي يعني نتفوق في المستوى، وبعد كده يمل ويزهق. حتى برضو في حفظ القران برضو كان معنا شيخ، بدينا حلو جدا ودخل مسابقه وفاز، بس دخل على 6 اجزاء، وبعد كده بيمل وخلاص، ما يقدرش، ما نحاولش تاني، نغير، نجيب، نفكر في حاجه تانية. بس هو كل الفكره ما بتبقاش فيها طاقه بدنيه، يعني بيبقى كله مثلا هناخد
ذهني.
كورس كذا، ناخد كورس لغه،
حاجات ذهنيه يعني،
لان هو ده اللي قدامي، ده اللي هقدر الاقيه هنا في المكان اللي انا فيه. مفيش مثلا نادي ان احنا نطلع طاقه جري، فمثلا ممكن يلعب تحت في الشارع كده، بس احتكاك بسيط.
طيب احنا كاسره من طيب خير. طيب احنا عندنا كان ابو عمر، كان اتصل على عمر اللي هو عنده 3 سنين، والطفل مشاغب وفي نفس الوقت متعب حبتين، وفي نفس الوقت بيعاند، وفي نفس الوقت حركته زيادة، وفي نفس الوقت بينام جنب بابا وماما لانه بيحب ينام جنب بابا وماما، وهو الطفل الاول بالنسبة لنا، وبالتالي بيقضي وقت طويل جدا مع ماما، وبالتالي هو هيبقى مناكف. الراجل بينام جنب ماما وقاعد معاها طول النهار، وفي نفس الوقت الطفل الاول، وفي نفس الوقت ليه مكانه عندي، وفي نفس الوقت الطاقه الحركيه بتاعته ما بتتفرغش، قاعد طول الوقت. نصيحتي للاطفال الحركيين اللي بيتحركوا، ناخد طاقتهم في حاجه حركيه. مفيش حضانات، مفيش فكره ان الطفل يروح فتره مع مجموعه من الاولاد يتنطط ويعمل، دي هتنمي كتير من ثقافه ان يفهم ان والدته بيتقال لها حاضر في بعض اوقات. اما روح حضانه فيها مجموعه من الاولاد وبيبقى في مشرفه موجوده بتقول لا او حاضر، وبيشوف معظم الاولاد بيقولوا لا او حاضر، او بيقولوا حاضر للاوامر الموجوده، هو هيتعلم. بس هو ما اتعلمش غير طبيعه معينه. ايه الطبيعه المعينه؟ انه واخد على ماما بزياده، ان ماما ممكن تكون بتدلع حبتين وفي نفس الوقت بتدلع وبتضرب. لا، الطبيعي ان طفل 3 سنوات يروح حضانه يتنطط يلعب، ياخد وقت، ياخد مجهود. الحاجه الثانيه، الطفل لما بيبقى حركته زياده بيبقى كل حاجه مهرجله حبتين، زي ما هو بيعمل قدامك، بيروح لامم الاكل كله على بعضه، وهو مش هياكل حاجه منها لانه مش محتاج ياكل، مش لانه هو نهم، مش لانه هو طماع، لانه تعود ان كل الاهتمام وكل حاجه متقدمه له هو عشان هو الطفل الوحيد. يبقى الحل بتاع الامر حضانه، دي نمره واحد. نمره رقم اتنين، بلاش العصبيه والنرفزه في التعامل معاه. اقصاها ممكن تفتح اوضه وتحطه فيها منوره وتكون الاوضه جنبكم ويتحط فيها مثلا. ممكن ماما ما تستجبش لعياطه، ممكن ماما ما تستجبش لزنه، ممكن ماما ما تستجبش لانه يبقى لحوح. طيب الحاجات دي كلها هتطلع وتتعمل بصعوبه. ليه؟ لانه هو تعود بقاله فتره طويله على انه هو يوم ما يزن، يوم ما يلح، يوم ما يبقى عاوز حاجه بيقدر ياخدها في الاخر، وبالتالي مطلوب قوي مني ان ما يوصلش للاخر ياخد اللي هو عاوزه. كونه بيزن فبيستفزك، الطفل في المرحلة دي او في الوقت ده او في الوضع ده عموما بيبقى يوم ما ينرفز بابا وبابا يمد ايده عليه، او ان بابا يقوله كلمة بايخة، او ان بابا يستفز او ماما تستفز، بيبقى وصل اللي هو عاوزه. ما وصلوش لده، نهدى ونستقر ونوديه مكان يلعب فيه ويتنطط، لأ لأ والنعم نعم. اما مسألة الاكل والارتباط وغيرها، لأ مش هتاكل هنا دلوقتي، انت هتخش تاكل هنا او تقعد هنا وتحط له الاكل المطلوب منه، لكن مش لازم يقعد معانا في نفس المكان ساعة ما يبقى مش ملتزم بالأوامر بتاعته. المهم عندنا ان كمان يتنقل من السرير بتاعه. مسألة ان هو لسه لحد دلوقتي 3 سنين وبينام جنب ماما او بينام جنب بابا، ده غير صحي تماما لمشاكل كتيرة قد تنتج من هذا. معانا اتصال اخر، السلام عليكم. برد تاني؟ طب كويس، اتفضلي اتفضلي. فن
معاك اتصال حضرتك كويس. انا عندي 3 اولاد، الاول عنده 4 سنين ونص ولد وبنتين توأم عندهم 1.5 سنة. المشكله ان الولد اللي هو الاولاني هو ذكي جدا وشاطر، بس عنده مشكله ان هو خيال واسع فبيجي كتير.
ان ايه؟
وغير كده يعني على طول من ساعه التوأم دوامه دي على طول انتوا بتحبوه اكتر مني، انتوا محدش بيحبني، وعلى طول يعني يزعل من المنطقه دي. غير كده هو عنده مهارات لغويه بس مش عارفه لمهانه ازاي، يعني عنده بيحب دايما يالف شعر بتاع كلام جنب بعضيه يحاول يقول يعني. المشكله الثانيه ان التوام دول والولد لسه متعلقين بيا وبيناموا معايا على السرير لحد دلوقتي، انا مش عارفه ازاي اخليهم يبعدوا عني مثلا او اخليهم لوحدهم في مكان تاني.
لا اصل انت ام طيبه بقى، انت ام طيبه يعني.
انا وانا حامل تاني طيب، فانا عايز اعرف ازاي هتبقى افتهمهم عني يعني.
حاضر حاضر حاضر. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. فين؟
ايوه دكتور، انا دلوقتي انا لما مثلا بخاف او في موقف كده يعني ده بيظهر خالص يعني في ايه صوتي وفي كلامي وكده. فانا دلوقتي انا فضلت ماشي فتره على اللي هم يعني ايه مدابكس ودول يعني برضو ما فيش ليه تأثير خالص ولا كده، وكنت باخد برضو يعني زي حاجات تانية زي بنزو ديازيبين ودول برضو ما فيش فايدة خالص، وكنت بمشي على اسمه ايه تجريتول برضو ما فيش فايدة خالص. يا دكتور
انت عندك كم سنة يا سارة؟
انا 25 سنة، وانا دكتوره اصلا يعني بشريه.
اهلا وسهلا يا بنتي، حاضر.
اهلا بحضرتك يا دكتور. ماشي شكرا.
عفوا يا بنتي. طيب تفضل تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم.
دكتور ياسر.
اتفضلي يا فندم اتفضلي.
من فضلك بدي اعرض مشكلتي. عندي ابني الصغير بالصف الثالث، هو متميز جدا في الدراسه صدقا وذكي وخاصه بماده الرياضيات. المشكله لما تنزل درجته عن العلامه الكامله دكتور بضل يبكي ومتوتر على فقد هاي العلامه، احيانا حتى درجه التوتر توصل لمرحله انه ما بيقدر ينام، بصيبه ارق وممكن الصبح يصحى يستفرغ يعني برجع. وحتى في المنافسات دائما بحب يكون الاول، مثلا لو في لعبه الشطرنج ما بتقبل الخساره ابدا، يعني ما بتقبل الهزيمه، ولو خسر بيبكي وبده يعيد اللعبه من اول يعني مرة ثانية، فهذا يعني مسبب لي أرق، ما بدي أنا، هو دائما بحب يعني بنشد الكمال، فمش عارف المشكلة مأرقتني وتعبتني، ما بدي أنا يتعب يمرض يتوتر بسبب العلامات أو بسبب المنافسات في كرة القدم، في الشطرنج، في الألعاب، في حفظ القرآن، لو مثلا بسمع له قرآن وغلط ما بده يغلط، ما بده يغلط أبدا، هاي المشكلة اللي عندي.
الجو الأسري عامل إزاي؟ هادي
جدا، ويعني الحمد لله رب العالمين، انا عندي ولد وبنت وولدين وكلهم يعني متفوقين ومتميزين، بس هو اكثر تميز في الرياضيات، يعني من اكثرهم يعني بضل يسالني ماما احكي لي اسئله رياضيات، يعني بتحس انه كثير بحب العلم، بحب ينصف يسمع بقرا.
مرتبين احنا في البيت؟ مرتبين شويه منظمين؟
هو مرتب منظم، يعني كتير في شغلات، يعني لو مثلهم جدول مثلا للصلاة بيكون اول واحد حريص انه يصلي وحط مثلا العلامة اللي صح على مكان صلاته، الفجر الظهر العصر الى اخره.
عادة الثواب في المذاكرة، الثواب في المذاكرة بيبقى على المجهود.
عفوا دكتور،
الثواب في المواجهة في المذاكرة على المجهود ولا النتائج؟
العلامات في
لا لا يعني قصدي الثواب، يعني انت بتديله حاجه مؤكد او بتديله هديه او بتديله حاجه كويسه او
يعني مش دائما، يعني علاماته ممتازه بيرفكت دائما كلها علامات كامله، يعني بشكل يعني هلا لما يجيب لي مثلا الشهاده بيكون له مشوار، بيكون له هديه، بيكون له بس مش دائما، لانه يعني هذا طبيعي انه علامته تكون ممتازه.
حاضر. طيب انت بتسيح بنا في الارض ما بين الامارات والجيزه. تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي فن.
لو سمحت يا دكتور، انا كنت حامل في ابني وجيت في الشهر السادس، عملت اشعه اللي هي الابعاد، قالوا لي ان الطفل ده بيتغذى بشريان واحد، الشريان الثاني مش موجود، فالميه قلت حواليه كتير وكنت باخد ابر في بطني كل يوم لحد ما هي متظبطت، وولدت في التاسع. دلوقتي وعنده سنه وعشر شهور ما بيتكلمش خالص ولا حرف، يا دوبك بيقول تاتا وبا، اما يكون عايز يشرب يقول با. طيب فانا مش عارفه اروح بيه فين، اروح
في حاجه ثانيه. ملاحظه في النمو، في ملاحظه في النمو غير ان هو متاخر بس في الكلام شويه؟ هو مش متاخر كتير، المفروض يقول كلمات
سنة
دلوقتي.
اربع شهور.
نعم؟
لا ما بيقولش. ما بيقولش.
طيب المشي مشي في ميعاده؟
لا مشي عنده سنة وأربع شهور.
برضو ده مش متأخر، لأن المتأخر سنة ونص بنبتدي نقول ده متأخر. استجاباته، هل هو منتبه للي حواليه؟ بيتواصل معاهم؟
كويس.
دي حاجات كويس.
بيفهم كويس قوي ومستجيب لينا.
وأما بتندهي عليه بي بي بيرد على حضرتك. طيب بص حضرتك، هو وقعد في ميعاده، الدكتور قال لك قعد في ميعاده،
قعد عنده تسع شهور،
قعد متاخر، يعني هو قعد متاخر شويه بس مشي في التوقيت المعقول يعني. طيب حاضر. راك فيها كده عشان نجاوب ولا انت شايف ايه؟ عفوا. طيب في مجموعة من الأسئلة هنحطها في كبسولات للإجابة. خلاص. طفل عنده أربع سنين ونص وجاله اتنين توأم، يعني توأمين، يعني بنوتين ولا بنوتة وولد وغيرها، وماما طيبة قوي وماما حنينة لدرجة إن هما واخدة ثلاث أطفال جنبها في السرير. ده شيء جميل إن الواحد يبقى حنين وطيب وقريب وبيتميز كده بالطيبه كده والقرب، لكن مش للدرجه دي، يعني مش للدرجه دي. الطبيعي ان احنا كنا اما كنا حامل في الاطفال التوأم كان الطفل يتنقل من سريره، والنقل بيتم على ست اسابيع. الاول بتروحي تنقليه ينام في سرير جنبك في الاول، لحد ما يروح في النوم، وبعد كده يوم حتى ما يصحى بالليل يجي جنبك، للأسف طبعا هتستحملي وترجعيه تاني على السرير القريب منك. بعد ما ياخد على الموضوع ده 3 أسابيع هتنقل الأوضة تانية، هيبقى فيه مقاومة وهيجيلك في وسط الليل وهيعيط بعد ما تنيميه وهيروحي وتيجي، لكن غالبا بيستجيب الطفل خلاص للمؤثر الأقوى والاستمرار بتاع الأم. طب الوضع دلوقتي عامل ازاي؟ الوضع دلوقتي 3 أطفال هيتنقلوا على طول وتنامي معاهم فترة من الزمان، بعد كده جزء من الوقت، وبعد جزء من الوقت اما يجولك في السرير بتاعك تروحي صحية من اولى الناحية التانية. انا عارف ان ده كم مجهود كبير، بس انتوا غير متخيلين اذا الطفل اتنقل بعيدا عن ماما تأثيره في استجابته للأوامر لماما بتبقى عاملة ازاي. احساسه بان الحنية بتاعت ماما موزعة ما بين 3 صح، لاني مش هقدر انقل 4.5 وبتوع 1.5 هما اللي نايمين، هحس بغيرة، هحس بعين، هحس برغبة في ان انا محتاج ان انا اسور، اعاند، ابقى ردود افعالي بايخة، يبقى طريقتي مش لذيذة، بعض اوقات ما استجبش للاوامر، بعض اوقات كذا. وبالتالي اذا كنا حابين ان الولاد يبتدوا تنتظم حياة حضرتك وتنتظم حياتهم، يبقى ينتقلوا جميعا بما فيهم حضرتك في فترة 6 أسابيع دول بتقضيهم داخل الايه الأوضة، في نفس الوقت أوضة مختلفة تماما، بتنامي في وسطهم لحد ما يستقروا في هذه الحكم، بعد كده بتقومي جزء من الليل في أوضة تانية بتاعتك الأساسية، ولو جولك ترجعي تاني في نفس، بتاخد 6 أسابيع وممكن أكتر من كده كمان. لكن دي أول خطوة تبتدي تنظمي فيها حياتك وحياتهم، يحس ان لهم كيان وماما لها كيان ووضع. ماما ممكن تكون مشغولة عننا حبتين، لكن ماما موجودة معانا باستمرار. مسألة الغيرة دي مسألة طبيعية، هو محتاج كثير من الحنان زي الباقيين، عشان كده هو دايما بيقولك انت بتحبوا دول اكتر. ليه؟ لان دول خدوا وقت، خدوا جهد، خدوا اهتمام، خدوا فكر، خدوا تعاملات كان هو بيتعامل بيها. عادة ما بيبقى في أطفال جداد الطفل بعد فترة لازم نخرجه بره عشان يتفاعل ويبقى عنده مجتمع تهتم بيه المشرفة بتاعته، يهتم بيها المدرب بتاعه، يهتم بيه اللي حواليه أكثر، بحيث إنه ما يرجع من الحضانة أو يرجع من المكان اللي فيه المدرسة مثلا أو من اسمه ده المكان اللي بيخرج فيه لوحده بيتدرب فيه، يلاقي ماما مستنية لأنها بقالها فترة طويلة مع الأولاد اللي عندهم 1.5 سنة، خلاص ناموا او اتغدوا فجاية فاضية بالنسبة له تستقبليه من على الباب. بالنسبة لسؤال ام يوسف، هي في مكان بتقول ان الولد كويس وشاطر وفي رابعة ابتدائي، ما بيكملش للاخر، دايما بيبتدي بتفوق وبعد كده طاقته بتقل، ما عندهمش امكانيات غير للطاقة الذهنية، الولد بيبقى في بعض اوقات رد فعله انه بيتضايق اما بيحدث اشكال ما او حاجة. الفكرة ببساطة اولادنا زي الصوابع كده مش زي بعض، وممكن نقول ان الظروف لا تسمح بان مفيش غير كده وهو كده. طيب انا قبل كده اتكلمت في ان مدربين الالعاب الفردية زي الكاراتيه او الكونغ فو او غيرها، هذه الالعاب لا تحتاج الى نوادي ولا تحتاج الى ساحات شعبية، دي بتحتاج الى بساط ويجي يدرب العمارة كلها، يجي يدرب جزء من العمارة، يجي يدربه هو واخواته. الولد ده محتاج طاقة اجتماعية اعلى، الطاقة الاجتماعية بالنسبة لابن حضرتك هتديله دفعة في الإكمال، لأن هتديله ثقة وهتديله قدرة تنافسية مع الآخرين مع الاحتكاك، لأنه مش عاوز يبقى أقل، مش عاوز يبقى غيره سابقينه، مش عاوز يبقى على مستوى معين. عشان كده بقول لحضرتك كتير من أولادنا عندهم طاقة محتاجة تخرج، ممكن ناحية رياضية، ممكن تلوين ورسم مع مجموعة، ممكن عمل عام اجتماعي، ملجأ ايتام او دور ايتام او غيرها من الامور دي اساسية. اما مسألة انه بينفعل او بيزعل او بيتضايق، اما تهدى الثورة بتاعته او الانفعال بتاعه، نقدر بعد شوية نقعد نفكر مع بعض هو انت بتعمل كده ليه وايه السبب، ونبتدي نتكلم معاه ايه الطريقة الاحسن في التعامل مع الموقف. لكن اما بيعيط وتخش على طول تتكلمي معاه او تتناقشي معاه او تنهاريه او تهديه او تحاولي قدر المستطاع انك انت تغيري له الاسلوب بتاعه وهو سخن كده، مش هيستجيب ومش هيفهم ومش هيستوعب ومش هتوصل له الفكرة. الاهمال بتاع الانفعال في الفترة الاولانية لحد ما يهدى، وبعد كده ممكن نقعد مع بعض كده على جنب نفكر ايه الطريقة ساعة ما يحصل وقعت حاجة او خطأ ما ازاي نقدر نتصرف فيها. نحاول نشغله فكره، نحاول بدل ما يبقى العاطفة والاحساس بانه اخطأ هو اللي مسيطر عليه، يبقى الفكرة بتاعت البدائل ازاي اقدر احل المشكلة بشكل سلس. لان في بعض الاوقات وخصوصا الاولاد اللي ما عندهمش طاقة للاكمال قوي بيبقوا عاطفيين حبتين حساسين زيادة، فمحتاجين نتعامل ذهنيا اكتر منا احاسيس ومشاعر مع الولد. ام مالك من الامارات، بس عشان ندي كبسولات بسيطة. طبعا هو الاطفال اما بيبقوا بتركيبة ابن حضرتك ولد حابب يتفوق حابب يوصل لحاجة افضل، بنحط ثلاث حاجات. اولا الجايزة تبقى على المجهود بتاع الولد اليومي عشان يفهم ان المجهود هو الاهم من الدرجة. ودايما اما بنيجي نشركه في البيت نشركه في اعمال جماعية عشان ياخد الجايزة جماعية ما يستأثرش بيها هو لوحده. الحاجة التالتة النشاط الرياضي مطلوب لابنك بشكل كبير، والنشاط الفني والتفريغ مطلوب بشكل كبير. الحاجات دي نعملها ونشوف بعد كده الوضع هيبقى عامل ازاي. طيب الاسئلة اللي احنا ما جاوبناش عليها هنجاوب عليها الدكتورة سارة وام معاذ المرة الجاية ان شاء الله هنجاوب عليها. انا مبسوط لشيء واحد فقط، ان احنا هناك ثقة متبادلة في، انا عندي ثقة في حضراتكم انكم راغبين في مسألة ان احنا نبقى افضل، اولادنا مجتمعنا اسلوبنا طريقتنا تعاملاتنا. واثق تمام من حبكم لأولادكم، وبتدللوا على ده عمليا بأنكم قاعدين وبتسمعوا وبتحاولوا تدونوا وبتحاولوا تنفذوا. والأهم من ده كله إن ثقتنا ببعض متبادلة باتصالاتكم، وبتأثروني بهذه الثقة، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى يديمه. المخرج طبعا هيقفل الحلقة قبل ما أخلص. أخونا عبد الله هنتكلم في الحلقة الجاية برضو. نشوفكم قبل الساعة بتوقيت القاهرة إن شاء الله المرة الجاية يوم الخميس. أستودع الله دينك مؤمناتكم ومخلوقاتكم وأعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم طبعا، ونحدش فينا كامل هنحاول ناخد بأيديهم. شوفوا معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم، شوفوا معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم طبعا، ونحدش فينا كامل هنحاول ناخد بأيديهم.